مسائل الحكم الشرعي اللي غير شرعي، فهم يطلبون أن تكون النتائج شرعية، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت الوسائل مقدمات الحكم شرعية. يقول لكن لابد من حل مشاكلهم، لابد من حل مشاكلهم، وكثيرا ما يعتبون على الشيوخ الذين يفتون بفتاوى وهم لا يعرفون واقعهم، يطبقون ما في بلاد المسلمين وما يحكم فيه بشرع الله يطبقونه على بلدان لا تحكم بشرع الله، هذه مشكلة. هذه أما العاجز عن الهجرة من الرجال والنساء والبلدان هذا معذور بالنص، أما الذي يستطيع الهجرة تتعين عليه لتكون جميع أعماله شرعية. يقول هنا الزواج هنا يتم بطريقتين، أولاهما العقد الشرعي ويتم في المراكز الإسلامية والمساجد، والثاني يتم تسجيله قانونيا على وفق القانون البريطاني. يقوم الزوج المسلم بالاتفاق مع زوجه بإخبار الحكومة أنهما قد تطلقا ولكنهما ينويان عدم الطلاق شرعيا للحصول على مزايا كثيرة، منها زيادة الضمان الاجتماعي ومنها إمكانية إحضار زوجة ثانية من خارج بريطانيا وغيرها من الأسباب، فما حكم الشريعة الإسلامية في مثل هذه الحال؟ أولا كون الزواج على مقتضى القانون غير صحيح على كل حال، لكن إذا وجد الولي والشاهدان والصداق والقبول من الزوجة ثم بعد ذلك أوجب الولي فقال زوجتك ابنتي أو موليتي وقال قبلت، هذا النكاح صحيح مع الشهود والصداق، فالنكاح صحيح وشرعي، ولو اضطر إلى توثيقه وتصديقه هو صادق ومنتهي شرعيا انتهى. فيبقى مسألة الوثائق، الوثائق الرسمية هذه قدر زائد على العقد، العقد يتم بدونها إذا حصل الإجاب والقبول مع اكتمال الشروط وانتفاء الموانع النكاح صحيح. يقول يخبران المسؤولين والجهات أنهما قد تطلقا، يأتي ويثبت الطلاق عند الجهات، يقول أنه طلق زوجته. يقول هذا لأنه لا تبعات عليهم، لو وجدت معه وقد أقر بطلاقها لن يحاسب على ذلك، لأنه في بلاد كفر لن يحاسب. إذا نطق بالطلاق باللفظ الصريح وقع سواء نواه أو لم ينوه، لأن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية ولا يحتاج إلى كناية، ولا ما يحتاج إلى نية، من الكناية هي التي تحتاج إلى نية، أما اللفظ الصحيح الصريح فإنه لا يحتاج إلى نية. فإذا قال أثبت أنه طلقها فإنه وقاصد اللفظ، ما قال والله أنا أقول أنا أردت أن أقول يا طاهر فقلت طالق سبق لساني، هذا وضعه يختلف، لكن إذا قال هي طالق وأثبت ذلك خلاص وقع الطلاق، لأن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية. يقول ما حكم الشريعة في مثل هذه الحالة بالتفصيل، لأنها مما عمت به البلوى حتى بين المستقيمين. المهم هناك العقود التي يتفق ظاهرها مع باطنها، هذه العقود الشرعية التي يجب الوفاء والالتزام بها، لكن هناك عقود تختلف بظاهرها عن باطنها. وهذا حاصل في جميع البلدان، حتى في بلاد المسلمين، حتى عندنا. إذا كان الشخص استوفى حقه مما يتاح له من قبل الدولة كصندوق التنمية العقاري أو الزراعي أو الصناعي أو غير ذلك، انتهى اسمه، أخذ به ما يريد، ثم أراد قرضا آخر وكتب الأرض باسم غيره، أو سواء كانت لمصنع أو لسكن أو مزرعة أو ما أشبه ذلك، وكتب بينهما عقد باطن، وهذا الظاهر الذي للمسؤولين. أولا، مثل هذا التصرف لا يجوز. لماذا؟ لأنه يوقع في إشكالات وحرج كبير. يعني عند القضاء إذا قدمت هذه الوثيقة حكم بالأرض لغير صاحبها، وكل ما يوقع في إشكال فإن الشرع يمنعه، كل ما يفضي إلى النزاع فإن الشرع يمنعه. ولا يقول هذا العقد بيني وبين ولدي والذي أمن عليه، وبيني وبين أخوي، ولا بيننا إشكال، لا، ما ينفع هذا. وقل مثل هذا في الذين يساهمون بأسماء غيرهم، نفس الشيء. إذا ذهب وأثبت المساهمة باسم فلان وفلان وفلان، أخذ بطاقاتهم، سواء أخذ على ذلك مقابل وهذا أشد، أو لم يأخذ عليه مقابل، فإنه يقع في حرج. فإن هذه الأسهم لو زادت زيادة واضحة أنكره الذي هي باسمه، وهذا حصل كثير. ولو خسرت خسارة فادحة فإن من اكتتبها سوف يتخلى عنها. على كل حال، مثل هذه العقود التي لها ظاهر وباطن وتوقع في إشكال وفي حرج، الشرع يمنعه. وكم في المحاكم، وكم أشغل القضاة بمثل هذه القضايا. العقد صريح وواضح أن الأرض لفلان أو الأسهم لفلان، ثم بعد ذلك يحضران ورقة فيها اتفاق داخلي، أو من باب الميانة ما يكتب عليه. المقصود أن مثل هذه الأمور لا يجيزها الشرع. يقول هذا من مصر، هذا يقول: هل طبع تفسير ابن عباس في كتاب مستقل؟ أما بالنسبة للمرويات، مرويات ابن عباس في التفسير، فهذا فيه رسائل كتب. وأما كتاب من أوله إلى آخره كله مؤلف قديم باسم تفسير ابن عباس، لا يوجد إلا كتاب مختصر في مجلد واحد وتحليل لفظي اسمه تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز أبادي، للفيروز أبادي صاحب القاموس. وكله من طريق الكلبي، فلا يثبت عن ابن عباس. هذا أيضا يقول: هل طلب الرقية يعتبر قدح في توكل المسترقي؟ ليس بقدح، لأنها سبب من الأسباب كالعلاج، ليست بقدح، لكنها خلاف الأولى. الأولى عدم الاسترقاء لحديث 70,000، وفيهم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من يرقيهم. فطلب الرقية خلاف الأولى، ولا يقال بكراهته، لأنه سبب من الأسباب. والنبي عليه الصلاة والسلام رقى، ورقاه جبريل. فالذي لا تؤثر فيه الأسباب ولا يلتفت إليها مثله عليه الصلاة والسلام، هذا لا أثر له. لكن بالنسبة لغيره، ومهما كان من التوكل لا بد أن يلتفت إلى هذا السبب. فلا شك أن الاسترقاء لطلب الرقية خلاف الأولى وليس بمكروه فإن أراد هذه المنزلة منزلة دخول الجنة بغير حساب هذه منزلة عليا وليست لكل أحد، لأن مثل بعض الناس الذين يتركون الاسترقاء ويقعون فيما هو أعظم منه، لأن هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، تنبيه بالأدنى على الأعلى. فإذا كانوا لا يسترقون لا يطلب منقيهم ولا يكتوون، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كوى. على الخلاف بين أهل العلم في كونه اكتوى، فنفاه ابن حجر وأثبته جم من أهل العلم، والظاهر أن من أثبته اعتمد على ما حصل له عليه الصلاة والسلام يوم أحد من الشجة، وما قامت به فاطمة من إحراق الحصير وذر الرماد على هذا الجرح. لكن هذا ليست هي حقيقة الاكتواء، وإن كان في إحراق. فالذي يظهر أنه عليه الصلاة والسلام ما اكتوى، إنما كوى بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه، وهذا أيضا خلاف الأولى. وجاء مدح الكي إن كان الشفاء في ثلاث، ومنها كية نار، ما يدل على جوازه من غير كراهة، مع أنه جاء أيضا التنصيص على الكراهة، لكن كل هذا من أجل عدم الالتفات إلى الأسباب. وبعض أهل التحري من المشايخ أهل الورع لا يطلب إذا مريض من يرقي، ولا يقول ارقني يا فلان، فهو لا يسترقي، لكنه إذا دخل عليه من يظن فيه الصلاح فتح أزارير ثوبه، وما يطلب ما يقول ارقني، لكن يفتح الأزارير. شو معنى هذا؟ هذا بالفعل لا بالقول، ونحسبهم من أهل العلم الكبار، يعني أهل التحري والورع، فهم كغيرهم يعني يرغبون في الشفاء، ويرغبون أيضا الدخول في هذه 70,000، والله جل وعلا لا يحرمهم ما أملوا، يبقى أن هذا طلب، الطلب بالفعل مثل الطلب بالقول. ويسأل كثيرا عمن يسترقي لولده، مرض ولده يقول لا أسترقي لنفسي أسترقي لولدي، هل يدخل في 70؟ نعم الظاهر دخوله إن شاء الله تعالى. هل ثبت عن الإمام أحمد أنه أخذ من لحيته وكان يرى الأخذ من اللحية ومثله الإمام مالك؟ المعروف عند الحنابلة المتأخرين أنهم يقول كان الإمام أحمد يأخذ من عارضيه لا من لحيته، من العارضين لا من الذقن، مع أن العارضين من اللحية في الحد الشرعي، مع أنه يحتاج في مثل هذا إلى التثبت، لأن ما يذكره المتأخرون عن الإمام كثير منه قد لا يثبت عند التمحيص. يقول ما حكم بطاقة الفيزا إذا كنت أسدد أول بأول قبل حلول المبلغ، علما أن البطاقة تحمل ميزات كثيرة وأصبحت من ضروريات العصر؟ بطاقة الفيزا هذه من باب القرض الذي يجر نفعا، فهم يقرضونك تستفيد منها خلال الشهر شريطة أن تجعل حسابك عندهم، فهذا قرض جر نفع الذي يظهر عدم جوازه. يقول هذا حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة أيام أقرائك أليس هذا دليل قاطع على أن الأقراء هي الحيض؟ وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صح ليس لأحد قول بعده، هذا الكلام في جملة صحيح، لكن يبقى أن القرء يطلق على الحيض وعلى الطهر على حد سواء في لغة العرب. ولأصحاب القول الثاني أدلة قوية، وفي تقديري أن الأدلة متكافئة، فالمسألة مسألة استرواح، فمن الأئمة من رجح هذا ومنهم من رجح هذا، على أنهم يقولون أن القروء جمع قرء إذا أريد به الطهر، والأقراء جمع القرء إذا أريد به الحيض، ويستدلون بأدلة كثيرة، منها أن القرء مذكر فيفسر بالمذكر الذي هو الطهر، والحيضة مؤنثة، الحيضة مؤنثة فلا تفسر، فلا يفسر بها المذكر. يعني أدلة كثيرة جدا، ففي تقديري هذه الأدلة متكافئة. يقول ما حكم الدعاء عند دخول شهر رجب وشعبان؟ دخول شهر رجب، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، علما بأن هذا الدعاء يوحي بتخصيص هذا الدعاء لهذا الزمن المذكور. أولا الخبر ليس بصحيح، الحديث الوارد فيه ليس بصحيح، ضعيف جدا. لكن مثل ما ذكرنا مرارا أن الإنسان إذا دعا دعاء مطلقا أن الله جل وعلا يمد بعمره حتى يبلغه أيام المضاعفات وأوقات المواسم ليستغلها، يطلب من الله جل وعلا أن يبلغه رمضان ليصوم نهاره ويقوم ليله وأن يوفقه لقيام ليلة القدر، بهذا الدعاء المطلق لا بأس. أما التزام هذا على أنه ثابت وليس بثابت، ليس بصحيح. يقول ما أفضل طريقة لتعلم الفرائض؟ الفرائض الذي يغلب على الظن أنه يريد المواريث، علم المواريث. أفضل طريقة هي طريقة القرآن بذكر أصحاب الفروض وما يستحقه كل واحد منهم مع بيان الشروط، هذه طريقة القرآن. وإن عدل عنها إلى الطريقة الأخرى بأن اعتنى بالفروض المقدرة ثم بالتعصيب وذكر أرباب هذه الفروض، يعني المسألة لا تختلف سواء كانت طردا أو عكسا، يعني اعتنى بأصحاب الفروض وذكر ما لكل واحد من فرض أو تعصيب بالشروط، أو اعتنى بالفروض ومن يستحقها من أصحابها. فطريقة القرآن هي العناية بأصحاب الفروض، العناية بأصحاب الفروض الوارثين. والطريقة التي جرى عليها أهل العلم على طريقة الرحبية وغيرها العناية بالفروض نفسها ومن يستحقها من الورثة مع شروطهم. وعلم الفرائض أمر سهل وميسور يمكن حصره بخلاف غيره من العلوم. نعم عقد ببعض المسائل، مسائل المناسخات وبعض المسائل التي عقدها بعض من كتب في الباب، لكن المسألة لا تحتاج إلى هذا التعقيد كله. يقول هل يجوز أن أسب المنزلي يسكنه المحتاج من أولادي بأن يقوم كل سنة بضحية وعشاء إذا استطاع؟ وهل يكون بعد تسبيل؟ لم لا ردي جدا أن يكون موجود مقابل ما يعادل قيمة المنزل. إذا أوقفه وقفا منجزا لا يلزم أن يكون الثلث، لكن إن صار وصية لا بد أن يكون بالثلث، الثلث فأقل. وإذا جعل المستفيد منه من هذه الوصية وذاك الوقف المحتاج، يعني ولو كان وارثا بالوصف لا بالشخص، فإذا قال المحتاج يسكن ما في إشكال، لكن لو قال يسكنه فلان من الورثة قلنا لا يجوز، لأن هذا تخصيص لوارث والوصية لا تصح للوارث. يقول: من هو محمد بن إسحاق الذي قيل عنه إن ثبتت المقولة دجال من الدجاجلة؟ هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، صاحب المغازي، صاحب السيرة المشهور، قال فيه الإمام ذلك الإمام مالك، قال فيه إن الدجال من الدجاجلة، وأشاد به جمع من أهل العلم ووثقوه، ولذا أهل التحقيق يرون أنه بين المنزلتين بين الضعف والقوة، فحديثه من قبل الحسن لكنه مدلس، لا بد أن يصرح بالتحديث. كيف أعرف هل أنا حنبلي أو شافعي أو مالكي؟ كيف تعرف؟ تفقهت على أي شيء؟ يعني الآن تفقهت على كتاب من كتب الحنابلة، أو تعلمت الفقه على كتاب من كتب الشافعية أو الحنفية أو المالكية، على حسب ما تفقهت عليه. فقد تكون في بلد يسوده المذهب الحنبلي وتمشي مع الناس وتدرس المقررات وتحضر الدروس على هذا المذهب، فأنت حنبلي شئت أم أبيت. يعني المسائل التي أخذتها بهذه الطريقة هي من مذهب الحنابلة فأنت حنبلي، وإن كنت في بلد يسكنه شافعية كذلك، أو يسكنه حنفية كذلك، أو يسكنه مالكية كذلك، ولا يجب عليك أن تتبع أحد هذه المذاهب، إنما يجب عليك أن تعرف القول الصحيح بدليله، وهذا لا بد أن يكون بعد التأهل، وإلا قبل التأهل أنت في حكم العامي، فرضك التقليد وسؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلماء في هذه المسألة طرفان ووسط، طرف يحرم التقليد مطلقا ويوجب التفقه على الكتاب والسنة، ومعلوم أن هذا تضييع للطالب المبتدئ، لا يستطيع أن يتفقه مباشرة من الكتاب والسنة لأنه عامي، ولو كان عنده شيء من العلم اليسير الذي لا يؤهله للنظر في النصوص فهو عامي، فرضه التقليد ويقوم مقام سؤال أهل العلم دراسة كتبهم، فهو مقلد شاء أم أبى. وإذا تأهل انتقل من التقليد إلى الاجتهاد، هذه الجادة المعروفة. فمن أهل العلم من يحرم التقليد مطلقا لكل أحد، ومنهم من يحرم الاجتهاد مطلقا. ويقول الصاوي في حاشيته على الجلالين: ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي. يقول: لأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر، فدين الله وسط بين الغالي والجافي، طالب علم في مبدأ أمره وطلبه للعلم يتفقه على كتب أهل العلم المعروفة المسلوكة في بلده، لا يشذ عن أهل بلده إذا كان مذهبه مذهب معتبر عند أهل العلم، يتفقه على مذهب الإمام أحمد، يتفقه على مذهب الشافعي، على مذهب أبي حنيفة، لأن هذه وسيلة وليست غاية، وسيلة تؤهله إلى الاجتهاد. فإذا درس كتب المذهب وتدرج فيها من كتب المبتدئين ثم المتوسطين ثم المتقدمين، بعد ذلك تأهل للاجتهاد. في طريقة للتفقه شرحناها في مناسبات كثيرة، فلسنا بحاجة إلى عادته لأنها تأخذ وقت. يقول: هل من كلمة لتبيين أهمية الاعتناء بالنحو واللغة والبلاغة لطالب العلم؟ لا يمكن أن يصير طالب علم بدون هذه العلوم، لا بد أن يجمع من العلوم ما يعينه على فهم الكتاب والسنة، لأن الكتاب بلسان عربي مبين، والرسول عليه الصلاة والسلام عربي وكلامه عربي، فلا يفهم إلا بعد فهم العربية والأخذ من كل فرع من فروعها بنصيب يعينه على فهم كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم. فلا يجوز لطالب العلم أيا كانت منزلته أو مرتبته أن يفسر الكتاب والسنة ولا يعرف العربية. يقول: استنكر الحفاظ رواية كل من عمرو بن أبي عمرو وداود بن الحصين وسماك بن حرب عن عكرمة، وقد تكلم بعض الحفاظ في عكرمة وروايته، فهل يكون استنكار تلك الرواية راجع إلى عكرمة والكلام في روايته؟ نعم، عكرمة رمي برأي الخوارج، وضعف بسبب ذلك، لكنه عند التحقيق فيما حرره الحافظ الذهبي في السير والحافظ بن حجر مقدمة الفتح أن هذا لم يثبت عنه، ولذلك احتج به البخاري رحمه الله. ففي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة، احتج به البخاري فالالتفات إلى من طعن فيه. يقول: ما صحة حديث أظلم الناس من يظلم الناس للناس؟ ولا أعرف هذا الحديث. يقول: ما هي أفضل كتب إعراب القرآن للمعاصرين التي تصلح للمبتدئين؟ والمتقدمون لهم كتب كثيرة في إعراب القرآن، للنحاس ولغيره، إملاء ما من به الرحمن في بيان وجوه الإعراب في القرآن كتاب مختصر، ونسيت اسمه المؤلف الآن، لكن يقصد للمعاصرين، في كتب كثيرة ومطولة أيضا، فأفضلها في تقديري كتاب محي الدين درويش، كتاب مفصل. هناك كتاب اسمه المفصل في إعراب القرآن، لكن درويش هذا عندي أفضل. يقول: ما حكم تصغير الأسماء المعبدة مثل عبد العزيز، تسمونه عندنا عزيز، نعم نعم، من الأئمة الكبار الحفاظ عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، يقال له دحيم، وهذا يتداوله الأئمة في كتبهم بما في ذلك الكبار، يعني مثل أحمد وغيره، فهذا معروف عند أهل العلم، ولا يقصد به تصغير العزيز. والتصغير على جادة العربية في الاسم المركب من متضايفين أن التصغير يكون للمضاف، فتصغير عبد العزيز عبيد العزيز، تصغير عبد الله عبيد الله، وهكذا. هذا ذكره الأخ السائل، يقول لأني قرأت في كتاب الشيخ عمر الأشقر أسماء الله وصفاته حكاية الإجماع عن أبي المعالي الجويني على تحريم ذلك، وأشكل علي دحيم. هذا ذكره ما شاء الله، حيث ذكر ابن حبان في الثقات أنه يكره التسمية ولم يعترض عليه لأجل التحريم. على كل حال المقصود تصغير الشخص، تصغير الشخص المسمى بهذا الاسم، فلا يعني يكون خلاف الأولى أو لا ينبغي أو لا يصلح أو كونه يكره صاحبه، كل هذا تجعل الإنسان يتقي بقدر الإمكان، لكنه قد حصل يعني من أهل العلم فليس بمحرم إن شاء الله. يقول إذا كان الشخص رافعا يديه بالدعاء ثم جاء رجل وسلم هل أرد عليه السلام أو أستمر بالدعاء؟ نعم رد عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليه وهو في الصلاة فيرد بالإشارة، ولا يوجد ما يمنع من الرد بالكلام وأنت في حال الدعاء. يقول إذا دخل المسجد وأراد أن يشرب الماء من البرادة هل أشرب وأنا قائم أو أجلس وأشرب وأنا لم أصلي التحية؟ هذا الجلوس ليس بالمقصود، هذا الجلوس ليس بالمقصود، فعلى هذا تجلس وتشرب، لأن الشرب من قيام وإن كان الأمر فيه شديد في أول الأمر ثم نسخ، إلا أنه يبقى أن النصوص التي جاءت من شربه عليه الصلاة والسلام من شن معلق ومن شربه من زمزم وهو قائم، كل هذه صوارف للنهي عن التحريم إلى الكراهة. أسئلة كثيرة. يقول إذا كان في بلادنا وظائف فيها اختلاط في قسم الشريعة الرجال والنساء، علما أن إذا تركناها أخذها غيرنا من الرافضة فدرء للمفسدة وجلب المصلحة، فما رأيكم؟ أهم ما على الإنسان خلاص نفسه قبل خلاص غيره، فإذا وجد مثل هذه الفتن فليعتزل، وعليه بخويصة نفسه، لأنه يخشى عليه، يخشى عليه، والإنسان لا يرتكب المحرم المجزوم به من أجل دفع أمر مظنون، وما يدريك أنك إذا تركت وترك الثاني والثالث يمكن تغير حال، وما يدريك، مع المطالبة بإزالة مثل هذا الأمر. يقول هل يجوز بيع وشراء الصور التي يلعب فيها الأطفال؟ الصور المصورة بدقة المجسمة الموجودة في أسواق المسلمين، هذه هي الصور المجمع على تحريمها عند أهل العلم، لا سيما وأن المضاهات فيها أشد. أهل العلم ينقلون الإجماع على تحريم الصور المجسمة، والمضاهات فيها أشد، ويوجد الآن تصوير دقيق بديع يفتن الناظر، وفيه من تصرفات العقلاء الشيء الكثير، يعني إذا أضجعت أغمضت عينيها، وإذا أجلست فتحت عينيها، وإذا ضرب لها بشيء رقصت وتغني وتتصرف تصرفات العقلاء، هذه أشد أنواع التصوير. وما يستدل به وما يروج لمثل هذه الأمور من لعب البنات التي كانت موجودة في عصره عليه الصلاة والسلام وقبله وبعده، من كون عائشة تلعب بالبنات، هذه يحبذها العلم ويستحبونها للبنت كي تتمرن عليها، لكن ما صفتها؟ هل هي الصفات الموجودة؟ كلا، يقولون هي عبارة عن وساد كبير، وساد وسادة في رأسها، وساد صغير، هذه لعب البنات السابقة هكذا، ما فيها أي مظهر من مظاهرات خلق الله، يتعود عليها البنات يتمرنون عليها، هذا لا إشكال فيه، أما هذه الصور مصورة تصوير دقيق بديع تفتن بعض الناس والله فيها بعض الأحجام الفاتنة وتذرع باستيراد صور كبيرة قد يستغني بها وقد فعل بعض الفساق وضبطت معهم. مثل هذا التساهل لا شك أنه يجر إلى مصائب. وكم ضبط في المحلات التي تعرض الأزياء يضبطون الأخوان أصحاب الحسبة بعض الشباب وبعض المفتونين وراء المجسم الذي يعرض عليه الثوب يزاول ما يزاوله الرجل مع امرأته. كل هذا سبب التساهل في هذه الأمور. فالمرجو والمأمول حسم هذه المادة ومنع استيراد هذه الصور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في شرط أبي داود، والذي يظهر أن ما بين المعقوفين هذا من زيادة المحقق. قال ابن الصلاح: ومن مظان الحسن سنن أبي داود، من مظان الحسن سنن أبي داود. الحسن الذي مضى تعريفه المرتبة المتوسطة بين الصحيح والضعيف، من مظانه السنن. قال: ومن مظنة للحسن جمع أبي داود، أي في السنن. قال ابن الصلاح: وروينا عن أبي داود أنه قال: ما في كتابي من حديث فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. ما فيه وهن شديد بينته، يعني التزم أبو داود أن يبين الضعف الشديد، لكن مفهومه أنه لا يبين الضعف غير الشديد، مع أنه قال: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. وهذا فيه إشكال كبير، يعني مفهوم قوله وما فيه من وهن شديد بينته أن الوهن غير الشديد، الضعف غير الشديد لا يبينه، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. الصلاحية هنا أعم من أن تكون للاحتجاج أو الاستشهاد، أعم من أن تكون للاحتجاج فيكون حسن على ما قرر ابن الصلاح، أو الاستشهاد فيدخل فيه الضعيف الذي ضعفه غير شديد، وبعضها أصح من بعض. نعم، حديث أبي داود هذه التي سكت عنها بعضها أصح من بعض، منها ما هو مخرج في البخاري، ومنها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو في مسلم، يعني في الدرع على درجات الصحيح، ومنها ما هو دون ذلك من الصحيح عند غير الشيخين، أو ما ينزل عن ذلك إلى درجة الحسن. قال: وروينا عنه أنه قال: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه. قال ذلك في رسالته إلى أهل مكة في بيان وصف سننه، قال: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، والذي يقاربه هو الحسن. وروينا عنه أنه يذكر أصح ما عرفه في ذلك الباب، أصح ما عرفه في ذلك الباب، يعني ولو لم يكن صحيحا، يعني أقوى ما يجد يذكره، ولو لم يبلغ إلى درجة الاحتجاج، ولو لم يكن صحيحا ولا حسنا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قلت: أجاز ابن الصلاح والنووي وغيرهما من الحفاظ العمل بما سكت عنه أبو داود لأجل هذا الكلام المروي عنه وأمثالهم مروي عنه. نعم، العلماء قلدوا أبا داود في سكوته على الأحاديث، لا سيما إذا وافقه المنذري، إذا سكت عنه أبو داود سكت عنه المنذري فهو صالح للاحتجاج. وهذا إنما يحتاج إليه عند من يقلد الأئمة في الحكم على الأحاديث، أما من كانت لديه الأهلية والنظر في الأسانيد والمتون، دراسة الأسانيد ومقارنة المتون ومعرفة الصحيح من الضعيف، هذا فرضه أن يعمل باجتهاده الموافق لاجتهاد الأئمة. قال النووي: إلا أن يظهر في بعضها أمر يقدح في الصحة والحسن وجب ترك ذلك. وكما قال، يعني إذا سكت أبو داود ثم بحثنا فوجدنا فيه علة تقتضي ترك العمل بهذا الخبر إما في إسناده أو في متنه، فإننا كما قالنا لسنا بملزمين في تقليد أبي داود ولا الترمذي أيضا. فهذا الكلام إنما يتجه لمن أراد أن يقلد الأئمة في أحكامهم ولا يريد أن يتعب نفسه في النظر في الأسانيد والمتون والحكم عليها بما يليق بها. أما من تأهل لذلك فلا يسوغ له أن يقلد، لأنه وجد فيما حكموا عليه بالصحة أو حكموا عليه لسيما الترمذي حسن صحيح وفيه ضعف ظاهر. وقد يسكت أبو داود عن شيء أيضا مشتمل على ضعف. قال ابن الصلاح: ما معناه؟ وعلى هذا ما وجدناه في كتابي مذكورا مطلقا ولم نعلم صحته، وعرفنا أنه من الحسن عند أبي داود. أبو داود قال صالح ما قال حسن، وإن كان الحافظ ابن كثير رحمه الله قال إنه وقف على نسخة من نسخ رسالة أبي داود إلى أهل مكة أنه قال حسن بدل صالح. إذا قال حسن تحدد المراد، لكن إذا قال صالح الصلاحية كما ذكرنا أعم من أن تكون للاستدلال والاحتجاج، فلا يقل عن درجة الحسن أو للاستشهاد فيدخل فيها الضعيف الذي ضعفه ليس بشديد. وقد يكون فيه ما ليس بحسن عند غيره، وقد يكون فيه ما ليس بحسن عند غيره، يعني اجتهاد الأئمة في التصحيح والتضعيف، قد يسكت أبو داود عن حديث ويضعفه النسائي مثلا وهذا موجود، قد يسكت عن حديث وينص بعض الأئمة على تضعيفه. ولذلك قال: وقد يكون فيه ما ليس بحسن عند غيره. وقد اعترض ابن رشيد الأندلسي على ابن الصلاح لأن ما سكت عنه يحتمل عند أبي داود الصحة والحسن. نعم، لأن الصلاحية أعم من الحسن فقط، وقد سكت عن حديث صحيح. يقول الحافظ العراقي: وابن رشيد قال وهو متجه قد يبلغ الصحة عند مخرجه. نعم، قد يكون صحيح يسكت عنه صحيح فلا يلزم أن يكون حسنا، وكأن مراد ابن الصلاح أنه لا ينزل عن درجة الحسن، لا أنه يزيد عليها ويرتفع إلى الصحة، لأن مما سكت عنه مخرجه البخاري. هل نقول هذا حديث حسن؟ لا، إنما هو صحيح. ولعل مراد ابن الصلاح في كلامه هذا أن لا ينزل عن درجة الحسن. وقد اعترض ابن رشيد على ابن الصلاح أن ما سكت عنه يحتمل عند أبي داود الصحة والحسن. وقال أبو الفتح اليعمري المعروف بابن سيد الناس، هذا تعقب حسن. قال زين الدين الحافظ العراقي: وقد يجاب عنه بأنه إنما ذكر ما لنا أن نعرف الحديث به عنده، والقدر المتحقق هو الحسن دون الصحة، يعني أدنى درجات القبول، وما زاد على ذلك من ارتفاع لدرجة الحديث إلى الصحة لا يعتنى بها كثيرا، لأنه إذا ثبت وجب العمل به لا يلزم أن نبحث إلى ما هو أعلى من ذلك. يعني طالب العلم حينما يخرج حديث، نفترض أن الحديث مروي من 100 طريق، هل يلزمه أن يبحث هذه 100 كلها، أو يثبت أو يدرس من الطرق ما يثبت به الخبر؟ خلاص إذا ثبت الخبر قدر الزائد زائد. ولذلكم ما تجدون الأئمة يدونون كل الطرق في كتبهم، لماذا؟ لأنهم يدونون من الطرق ما يثبت به الخبر، وما زاد على ذلك نفل. وقد يجاب عنه بأنه إنما ذكر ما لنا أن نعرف الحديث به عنده، والقدر المتحقق هو الحسن دون الصحيح، وإن جاز أن يبلغها عند أبي داود لأن عبارته هو صالح، وهي تحتمل الصحة والحسن مثل ما ذكرنا. الصلاحية أعم من أن تكون للحسن، وهي تحتمل، فإن كان يرى الحسن رتبة بين الصحيح والضعيف فالاحتياط ما قاله ابن الصلاح، وإن كان رأيه كالمتقدمين أنه ينقسم إلى صحيح وضعيف فما سكت عنه فهو صحيح عنده. والاحتياط أن يقال صالح كما عبره عن نفسه. نعم، فإن كان يرى الحسن رتبة من الصحيح والضعيف فالاحتياط ما قاله ابن الصلاح، يعني هذا إذا أردنا أن ننقل رأي أبي داود في المسألة، أو حكمنا بما حكم ابن الصلاح بأن المتأخرين ليست لديهم الأهلية للنظر في الأسانيد والمتون، هذا رأي ابن الصلاح، فنحتاج مثل هذا الكلام. قال: وجود الذهبي الكلام في شرط أبي داود في ترجمته من النبلاء، يعني سير أعلام النبلاء، وقال الإمام أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري في شرح الترمذي النفح الشذي، قال: لم يرسم أبو داود شيئا بالحسن، يعني ما حكم ولا على حديث بأنه حسن، وعمله بذلك شبيه بعمل مسلم، فإنه اجتنب الضعيف الواهي وأتى بالقسمين الأول والثاني. مسلم قسم الأحاديث والرواة إلى طبقات، الأولى أعلى درجات الصحيح، والثانية دونها، والثالثة دونها، والرابعة التي أعرض عنها لنفر من الضعفاء والمجهولين، هذه لم يذكرها. فأبو داود أيضا قال بعضها أصح من بعض، هذه الأحاديث سكت عنها بعضها أصح من بعض، فما بينه وما فيه وهن شديد مثل الذي أعرض عنه الإمام مسلم، والأصح مثل الدرجة العليا عند مسلم، والذي دونه مثل الدرجة الدنيا عند مسلم. ولذا يرى أن سيد الناس من شرط أبي داود مثل شرط مسلم، وللإمام اليعمري إنما قول أبي داود يحكي مسلما، يعني مثل قول مسلم. وللإمام اليعمري إنما قول أبي داود يحكي مسلما حيث يقول جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلاء، فاحتاج أن ينزل في الإسناد يعني مسلم إلى يزيد بن أبي زياد، فنزل عن درجة الصحيح قليلا، وأبو داود أيضا نزل قليلا. مسلم أعرض عن الحديث الضعيفة الشديد الضعف ضعيفة، وأبو داود بيّن ما كان فيه وهم شديد. هذه وجهة نظر من سيد الناس، فعمل صنيع أبي داود مثل صنيع مسلم. نقول شتان بين شرط أبي داود وشرط مسلم. أبو داود وين قال مثل هذا الكلام؟ إنه توسع في المسألة، توسع فيه حتى نزل إلى أن روى عن بعض الضعفاء وخرج حديث ضعيفة ومسلم اشترط الصحة والتزم بشرطه. فرق بين من يشترط ويلتزم وبين من يشترط ولا يلتزم. أيضا ابن حبان اشترط الصحة، الحاكم اشترط الصحة، ابن خزيمة اشترط الصحة. نقول هؤلاء مثل البخاري. فرق بين من يشترط ويشهد الواقع بتطبيق شرطه وبين من يشترط ويشهد الواقع بعدم تطبيق شرطه. ما في أحد يضم صحيح ابن حبان إلى صحيح البخاري أبدا، وإن اشترط كل منهم الصحة. فمجرد الاشتراط لا يعني أن الواقع كذلك. قال: لم يرسم أبو داود شيئا بالحسن وعمله بذلك شبيه بعمل المسلم، فإنه اجتنب الضعيف الواهي وأتى بالقسمين الأول والثاني، وحديث من مثل به من القسمين الأول والثاني موجود في كتابي دون القسم الثالث. قال: فهل ألزم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح مسلما من ذلك ما ألزم به أبا داود؟ لماذا لا يقول أجل حديث مسلم حسنة مثل ما قال حنا حديث أبي داود؟ فهل قضى إيش؟ فهل قضى عليه إيش؟ لا ما قال بالألفية، ما أبي هذا، أعرف هذا. هل قضى على كتاب المسلم بما قضى عليه بالتحكم؟ يعني هل قضى على كتاب مسلم مدام صنع مسلم مثل صنع أبي داود؟ هل قضى على كتاب المسلم بما قضى عليه، يعني قضى على أبي داود بالتحكم؟ لماذا ما قال هذه الأحاديث في مسلم حسنة؟ لأنه نزل. مثل ما قلنا أن فرق بين من اشترط الصحة والتزم بها وبين من اشترط الصحة ولم يلتزم بها. ووجدت أحاديث المتنوعة من صحيح وحسن وضعيف وشديد الضعف، هذا لا يوجد في مسلم. يقول: فهل ألزم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح مسلم من ذلك ما ألزم أبا داود؟ فمعنى كلامهما واحد، وقول أبي داود أنه يخرج في كتابه الصحيح وما شابهه وما يقاربه، يعني يشبهه في الصحة أو يقاربه فيها، وهو نحو قول مسلم ليس كل الصحيح نجده عند مالك وشعبة وسفيان، فاحتاج أن ينزل إلى مثل حديث الليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد لما شمل الكل من اسم العدالة والصدق، وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان. ولا فرق بين الطريقين غير أن مسلما اشترط الصحة فتحرج من حديث الطبقة الثالثة، وأبو داود لم يشترطه فذكر ما يشتد وهنه عنده والتزم البيان عنه. قال: وفي قول أبي داود أن بعضها أصح من بعض ما يشير إلى القدر المشترك بينهما من الصحة لما تقتضيه صيغة أفعل في الأكثر. صيغة أفعل هنا أصح، تقتضي أن هناك شيئين اشتركا في وصف، وهذا الوصف والصح، وفاق أحدهما الآخر في هذا الوصف، فمقتضى أن كلها صحيحة لكنها متفاوتة في الصحة. فهل الواقع كذلك في سنة أبي داود؟ لا، نعم فيها الصحيح كثير وفيها الحسن كثير وفيها الضعيف. قال زين الدين: والجواب أن مسلم التزم الصحة في كتابه، فليس لنا أن نحكم على حديث خرجه أنه حسن عنده لما تقدم من قصور الحسن عن الحسن عن الصحيح. وأبو داود قال إنما سكت عنه فهو صالح، والصالح قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا عند من يرى الحسن رتبة دون الصحيح. ولم ينقل لنا عن أبي داود هل كان يقول بذلك أو يرى ما ليس بضعيف صحيحا، فكان الاحتياط ألا يرتفع أو يرتفع بما سكت عنه إلى الصحة حتى يعلم أن رأيه هو الثاني، ويحتاج إلى نقل يعني هل أبو داود من يفرق بين الصحيح والحسن أو على طريقة المتقدمين وليس إلا صحيح أو ضعيف؟ قلت الذي تلخص من عبارة أبي الفتح لعمري وزين الدين ابن العراقي أن ما سكت عنه أبو داود فهو في المعنى والصحة مثل حديث مسلم، ولكن مسلم من سمى الحسن صحيحا كالحاكم والمتقدمين فيحكم بأن ما في كتاب بأن كل ما في كتابه صحيح عنده، على معنى أنه يجب العمل به وعلى معنى أنه ليس فيه ضعيف، وإن كان فيه ما هو حسن عند من يجعل الحسن رتبة بين الصحيح والضعيف، وإنما لم يجعل سنن أبي داود صحاحا عنده لأن لم نعرف هل ذهب مذهب الحاكم والمتقدمين في تسمية الحسان صحاحا أم لا. يقول لا نقول إن ما في سنن أبي داود صحيح مثل ما قلنا إن في ما في صحيح مسلم صحيح، لأن مسلم نص على أنه صحيح، وأبو داود ما نعرف هل مذهبه مذهب من يدرج الحسن في الصحيح فنقول صحيح، أو يفرد الحسن بنوع مستقل ويجعله بين الصحيح والضعيف، لا نعرف ذلك فلا نعامله معاملة مسلم. يقول هذا عند زين الدين، أما أبو الفتح فجعل ما سكت عنه صحيحا كمسلم، وساعده زين وإنما اعتذر من إطلاق التسمية مضافة لاعتقاد أبي داود، وهذا الاختلاف الذي وقع بينهما قليل الجدوى. هذا الاختلاف الذي وقع بينهما قليل جدوى لم يقع إلا في تسمية ما سكت عنه عنده، هل كان يسمى صحيحا كاصطلاح مسلم في تسمية ما في كتابه من الحسن صحيحا، أم كان عنده مقسم في التسمية إلى حسن وصحيح كاصطلاح المتأخرين والأكثرين، فإنهم قد قصروا اسم الصحيح على أحد قسمه المقبول وخصوا ما دونه باسم الحسن، وهذا مقتضى المساواة بين حديث مسلم وبين ما سكت عنه أبو داود من حديث السنن، فإما أن يريدوا المساواة بينهم في أن كل واحد منهم واجب القبول عند مخرجه فذلك قريب، يعني أن الحسن واجب القبول ويجب العمل به كالصحيح ولا يقتضي المساواة المطلقة، أو يريد أنهما سواء على الإطلاق فذلك غير صحيح، فإن من أنس بعلم الأثر وطالع كتب الرجال لم يشك أن مسلما كان أكثر احتياطا من أبي داود، هذا لا يماري فيه أحد، إن درجة مسلم فوق درجة أبي داود بمراحل، بل هذا الذي عليه الإجماع، فالأمة مجمعة على أن منزلة الصحيحين لا يدانيها منزلة غيرهما من الكتب. كما لا يشك أن البخاري كان أكثر احتياطا من مسلم، وإن كان مقصد الكل حسنا، فإن من تساهل منهم لم يحمله على التساهل هوى، يعني من تساهل بتصحيح ما لا يبلغ الصحة أو العكس، هذا التساهل لم يحمله عليه الهوى، يعني ما صح هذا الحديث لهوى في نفسه، إنما تساهل في تصحيحه، والتساهل والتشديد والتوسط أمور في أصلها جبلية، أن يعني قد يكون الإنسان مجبول على الشدة وعلى التشديد، ومنهم من هو مجمول على التسامح والتساهل، ومنهم من هو معتدل، والعبرة بمثل هذا المعتدل لأن الدين وسط، ولذا يقسمون الحفاظ يقسمون الأئمة إلى الطبقات الثلاث، طبقة المتشددين وطبقة المعتدلين وطبقة المتساهلين. المتساهل في التصحيح إذا ضعف يعتمد، المتشدد في التصحيح إذا صحح يعض على تصحيحه بالنواجد. أهل الاعتدال هم أهل الاعتبار، هم الذي يعتبر بقولهم. يقول: فإن من تساهل منهم لم يحمله على التساهل هوى، وإنما حمله عليه أنه رأى أن قبول ما وجب ما رواه واجب ورده حرام، لأنه رأى أن تضعيف هذا الخبر ومشتمل على سنة لا توجد في غيره يكون فيه تضييع لهذه السنة. فاحتياط كل منهم للمسلمين فجزاهم، أو فاحتاط كل واحد من المسلمين فجزاهم الله أفضل الجزاء. وقد روى النووي شرح مسلم أن مسلما ذكر أنه ربما أخرج الحديث في الصحيح بالإسناد الضعيف لعلوه، وله إسناد صحيح معروف عند أهل العلم وعند أهل هذا الشان، فقد تركه لنزول استغناء لشهرته، يعني مع استحضاره هذا الإسناد الصحيح النازل، فهو يؤثر العلو وإن كان النازل أجود منه. وهذا يدل بالنص على أن مسلما وإن روى عن بعض الضعفاء لم يدل على أنه اعتمدهم، ولذا ضعف المحققون قول من يقول صحيح على شرط مسلم لمجرد إسناده إلى رواة مسلم. وهذا جواب واضح على اليعمري وزين الدين، يعني هذا يرد ما قاله ابن سيد الناس وأيضا ما أيده عليه الحافظ العراقي، وإن استدرك عليه في بعض مقاله. واعلم أن المقصود بهذا الكلام هو التعريف بأن حديث مسلم عند التعارض أرجح من حديث أبي داود لمن لم يتمكن من البحث عن إسناديهما والكشف عما قيل في رجالهما وجميع ما يتعلق بهما من علوم الحديث. مقتضى كلامه أن المتمكن المتأهل له أن يرجح حديث في سنن أبي داود على سنن على ما في صحيح مسلم. لماذا؟ لأن هذا التفضيل والترجيح إجمالي، الترجيح إجمالي. إيش معنى إجمالي؟ أن الحديث في صحيح مسلم في غالبها أصح من الأحاديث التي في سنن أبي داود، لكن قد يوجد حديث في سنن أبي داود أصح من بعض الأحاديث التي في صحيح مسلم، يعني مثل ما قيل في الموازنة بين الصحيحين، يعني ترجيح البخاري عند جمهور أهل العلم على صحيح مسلم ترجيح إجمالي، وإلا فقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، ما يجعله فائقا. ولذلك رجح العلماء حديث جابر في صحيح مسلم في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين، على ما في البخاري من أنه صلاها بأذانين وإقامتين لأمر عارض، وهو أن جابر لزم النبي عليه الصلاة والسلام وضبط الحجة من خروجه من بيته إلى رجوعه إليها، يعني قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. لكن ليس هذا لكل الناس، ما يأتي من يقول أن رواية ولا تنتقب المرأة وهي في صحيح البخاري يقول ضعيفة لأن أبا داود تكلم فيها، هذا كلام ليس بصحيح، هذا ليس لكل أحد، ليس لكل أحد. قال: وذلك لما تقدم من أن جماعة من الثقات قد ادعوا الإجماع على صحة كتاب مسلم ولم يختلف في الترجيح لما تلقته الأمة بالقبول على غيره من الصحيح المقبول، وإنما وقع الخلاف في أن المتلقى بالقبول هل يفيد العلم الاستدلالي أم لا. المتلقى بالقبول هل يفيد العلم سواء كان النظري أو الضروري أو لا يفيده كالآحاد عند جمع من أهل العلم؟ قال: وقد مر ذلك في من قال إنه يفيد العلم قدم مسلما على الإطلاق مسألة إفادة خبر الواحد والمتواتر، هذه تقدمت في دروس مضت. ف فمن قال إن وجود العلم قدم مسلما على الإطلاق، لماذا؟ لأن الأمة تلقت كتاب مسلم بالقبول. ومن قال إن وجود الظن فإن لم يكن من أهل الكشف قدمه أيضا، يعني تقليدا للأمة، وإن كان من أهل الكشف يعني من أهل الكشف عن حقيقة الحال، يعني من أهل النظر، أهل لأن يصل إلى الصحيح والضعيف بنفسه، وإن كان من أهل الكشف عن أحوال الرواة، وإن كان من أهل الكشف بحث، لأنه لا يأتينا من يقول أن الكشف معتمد عند أهل الحديث ويبحثونه، المراد بالكشف عند الصوفية، لا، معروف عندهم الكشف، صححون به ويضعفون الأحاديث، يكشف لهم الحقائق والمؤور على ما زعموا. ومنهم من يدعي أنه يتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة، ومنهم من يزعم أنه يراه في اليقظة ويسأله عن أحاديث يصححها ويضعفها، وكل هذا من تلبيس الشيطان على هؤلاء الصوفية المنحرفين. وإن كان من أهل الكشف بحث، فإن حصل له من البحث ظن أرجح من الظن الحاصل من تلقي الأمة بالقبول صار إليه، وإن كان تلقي الأمة بالقبول أرجح في ظنه عمل به. وأهل الكشف هم المتمكنون في النظر من النظر في الأسانيد والكشف عن أحوال الرواة، هؤلاء هم أهل الكشف، لا أهل التصوف، أهل الإغراق، أهل الشطحات، أهل المخالفات، أهل الابتداع، لا يراد هؤلاء. وأهل الكشف هم المتمكنون من النظر في الأسانيد والكشف عن أحوال الرواة. فإن قيل فقد نقل الحافظ ابن النحوي، عرفنا أن المراد بن النحوي هو ابن الملقن في البدر المنير، بدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، والحافظ زين الدين في التبصرة، زين الدين العراقي في التبصرة والتذكرة التي هي الألفية. عن الحافظ أبي عبد الله بن مندى أنه قال عن أبي داود أنه يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه عنده أقوى من رأي الرجال، وهذا يقتضي أن فيما يسكت عنه ضعيفا لا يجوز العمل به. يخرج الضعيف في الباب إذا لم يجد فيه أقوى منه، وأيضا التنصيص على أنه يبين ما فيه ضعف شديد أو وهن شديد يدل على أن ما فيه ضعف ليس بشديد، يخرجه ويسكت عنه، وذلك الضعيف غير متميز من غيره، فوجب ترك الجميع، ولم يحل الاحتجاج بشيء منها إلا بعد الكشف عن أحوال رجالها في كتب الجرح والتعديل، وهذا خلاف ما عليه العمل، وخلاف ما نص عليه الحافظ بن الصلاح والنووي وزين الدين بن العراقي وسراج الدين بن النحوي وغيرهم. هذا كلام يمكن أن يوجه لمن ترجح عنده قول بن الصلاح أنهم متأخرين ليست لديهم الأهلية في النظر في الأسانيد والمتون، وأما من كانت لديه الأهلية فلا عذر له في النظر والعمل بما يؤديه إليه اجتهاده. قلت الجواب أن ذلك لا يشكل إلا على من لم يعرف ما مما اصطلح عليه القوم في باب مراتب الجرح والتعديل والتجريح وغيره من أبواب علوم الحديث، وأنت إذا بلغت هذا الباب عرفت أنهم يطلقون الضعيف على العدل في دينه المتوسط في مراتب الحفظ والإتقان، فقد نص زين الدين في مراتب التجريح الخمس على أن الضعيف هو في المرتبة الرابعة من يكتب منها يكتب حديثه، وحديث من في مرتبتي ومن في المرتبة الخامسة لاعتبار بهم دون أهل المراتب المتقدمة من المجروحين. وروي عن ابن أبي حاتم مراتب التعديل الخمس أن أهل المرتبة الرابعة منهم من يكتب حديثه الاعتبار بهم، وهم من قيل فيه إنه صالح الحديث أو محل الصدق أو شيخ أو وسط أو شيخ وسط أو مقارب الحديث أو نحو ذلك، ما سيأتي بموضعه إن شاء الله تعالى، يعني في مراتب الجرح والتعديل. فعرفت بهذا أن الضعيف في رابع مراتب الجرح هو صالح الحديث، في رابعة مراتب التعديل، ولكنه يوصف بالضعف بالنظر إلى من فوقه، يعني ضعف نسبي بالنظر إلى من فوقه من الثقات الأثبات المتقنين، ويوصف بصلاح الحديث بالنظر إلى صدقه وترفعه عن مرتبة المغفلين المكثر من الخطأ وترفعه عن مرتبة المجروحين والمتهمين. ويدل على ما ذكرته ما ذكره في أقسام الضعيف كما سيأتي، من أن الحديث قد يسمى ضعيفا عندهم إذا كان من طريق رجال الحسن المستورين، غير أنه لم يرد له شاهد ولا متابع، يعني الحسن لغيره. على كل مرتبة الحسن هذه أشكلت كثيرا عند أهل العلم ما ذكرنا في تعريفه، وتباينت أنظار العلماء بالنظر إلى وضع هذا الحسن بين مرتبتين وتأرجحه بين قسمين، وراويه يتردد فيه، النظر إليه من جهة إلى أن العدالة متوفرة، الدين واضح عنده، ومن نظر إليه من جهة الحفظ والضبط والإتقان وجد فيه عنده شيء من الخلل، فبعضهم يتجاوز عن هذا الخلل الذي لا يجعله في درجة المغفل، يتجاوز عنه لما عنده من دين، لأن مثل هذا الذي عنده شيء من الدين يردعه عن أن ينقل وينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يثبت عنه، ومنهم من نظر إلى الحفظ والضبط والإتقان فقال هذا يقصر عن هذه الدرجة فلا ينبغي أن يقبل حديثه. يقول: ويدل على ما ذكرته ما تقدم من قول أبي الفتح بن سيد الناس إن شرط أبي داود كشرط مسلم، وما رواه عن مسلم من قوله ليس كل صحيح نجده عند مثل مالك وشعبة وسفيان، فاحتاج أن ينزل إلى مثل ليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد لما يشمل كل من اسم الصدق والعدالة، وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان فدل هذا على أن رواة أبي داود الذين سكت عنهم من أهل الصدق والعدالة عندهم، وأن تفاوتهم إنما هو في الحفظ والإتقان، والضعيف منهم هو ضعيف الحفظ ضعفا متوسطا لا يحطه إلى مرتبة من لا يكتب حديثه الاعتبار، ولهذا جعلوا من قيل فيه إنه ضعيف بمرة في ثالث مراتب الجرح، وجعلوه ممن لا يكتب حديثه الاعتبار، ومعنى الاعتبار عندهم هو طلب التوابع والشواهد التي يعرف بها أن للحديث أصلا، لأن فيه عنوان سيأتي الاعتبار ومتابعات الشواهد، الاعتبار ومتابعات الشواهد. فالاعتبار هو طريقة التوصل إلى المتابعات والشواهد، وليس قسيما للاعتبارات والشواهد. يقول: ويترقى حديث الضعفاء إلى مرتبة الحسن، وسوف يأتي تعريف معنى التوابع والشواهد والفرق بينهما في بابه إن شاء الله تعالى. فالإسناد الضعيف على هذا واجب القبول عند كثير من الأصوليين والفقهاء وإن لم يتابع راويه على روايته. لماذا؟ لأن العدالة متحققة، والإشكال في الضبط، وكون كثير من الفقهاء والأصوليين يقبلون مثل هذا. لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى الضبط في الراوي بنظر يختلف عن نظر أهل الحديث. أولا، يعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات، ويعرف عدم ضبطه بمخالفة الثقات، فإذا وافق الثقات في غالب حديثه قبل على طريقة الفقهاء والأصوليين، بينما لا يقبل على طريقة المحدثين إذا كثر وخطأ في حديثه. يعني لو أن راويا يروي 1000 حديث أصاب في 700 حديث وأخطأ في 300، أهل الحديث لا يقبلونه، فاحش الخطأ عندهم الذي يخطئ في 300 حديث. لكن الفقهاء يبنون على الغالب، الغالب أنه ضبط، إذا الحديث مقبول. وعند أهل الحديث ما يشير إلى أن السبع فما دون، كما في إشارة من شعبة إلى مثل هذا، السبع فما دون قد يتجاوزونه ولا يعدونه مردودا. أما إذا زاد وهمه ومخالفة الاستقاط على سبع ما يروي فإن هذا فاحش الخطأ عندهم. فإذا أخطأ في 700 عند المحدثين فاحش، 800 أيضا فاحش. فأهل الحديث أضيق من أهل الفقه والأصول في هذا، وأهل الفقه والأصول يقولون أن الحكم للغالب، ويطردون هذا في كل المسائل، مع أن أهل الشان هم أهل الحديث فلا يلتفت إلى غيرهم. وأما المحدثون فيذهبون إلى قبول متى جمع شرائط الحديث الحسن إلى البخاري فلم يقبله كما تقدم. ويوضح ما ذكرته لك من الإسناد الضعيف الذي ذكره ابن منده في السنن، مقبول عندهم هو ما قدمناه عن أبي داود من قوله إنما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح. وبعضها أصح من بعض، ولهذا قال ابن منده أنه يورد الإسناد الضعيف ولم يقل الحديث الضعيف، لأن الحديث بنفسه قد يقوى متنه لاجتماع الأسانيد الضعيفة. يعني ليس من لازم ضعف الإسناد ضعف المتن ولا العكس، قد يضعف الإسناد ويكون المتن صحيحا لوروده من طرق أخرى، وقد يصح الإسناد ويضعف المتن لوجود المخالفة والشذوذ فيه. فمن أسباب القوة والضعف ما يتعلق بالإسناد، ومنها ما يتعلق بالمتن. يقول ولهذا قال ابن منده أنه يورد الإسناد الضعيف ولم يقل الحديث الضعيف، لأن الحديث بنفسه قد يقوى متنه لاجتماع الأسانيد الضعيفة. وإن كان إذا كان رواتها في مرتبة رجال الحسن ولم يكونوا ضعفاء بمرة، لأن الضعيف بمرة شديد الضعف هذا وجوده مثل عدمه لا يرتقي. ومن نفائس هذا الفصل ألا تظن الانفراد في حديث السنن إذا لم يرده أبو داود إلا بإسناد واحد من أسانيد الضعيفة، واهما أنه إنما ترك إيراد المتابعات والشواهد لعدمها، وأن شرط الحديث الحسن وجوده، فليس كذلك. فنصه على أن ما سكت عنه فهو صالح يقتضي معرفته للمتابعات وشواهد تقويه من باب معرفة اصطلاحاتهم، ومن باب الحمل على السلامة، فإن مثل أبي داود مع جلالته ومعرفته وأمانته لا يطلق ذلك على ما لا يستحق اسم الصحيح أو الحسن في عرفهم الشائع. فكيف وقد روى الحافظ سراج الدين بن النحوي في مقدمات كتاب البدر المنير عن أبي داود أنه يخرج في الحديث في الباب أصح الأسانيد ويترك بقيتها تخفيفا على طلبة هذا العلم الشريف. وهذا يدل على أنه إنما نص على صلاحية ما سكت عنه مما إسناده ضعيف لما عرف من شواهده. وأما الذهبي فقال في ترجمة أبي داود في كتابه النبلاء، قال أبو داود ذكرت في السنة الصحيحة وما يقاربه، فإن كان فيه أنه شديد بينته. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قد وفى رحمه الله بذلك بحسب اجتهاده، وبين ما ضعفه شديد غير محتمل، وكاثر عما ضعفه خفيف محتمل، يعني نازع ودافع عما ضعفه خفيف محتمل، فلا يلزم من سكوته والحال هذه عن الحديث أن يكون حسنا عنده، ولا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء، أو الذي يرغب عنه البخاري ويمشيه مسلم وبالعكس، فهو داخل في أدنى مراتب الصحة، فإنه لو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج. وكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان، وذلك نحو شطر الكتاب أو نحو شطر من الكتاب، ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر، ثم يليه ما رغب عنه وكان إسناده جيدا سالما من علة وشذوذ، ثم يليه ما كان إسناده صالحا وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدا يعضد كل منهما الآخر، ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص في حفظ راويه، فمثل هذا يمشيه أبو داود ويسكت عنه غالبا، ثم يليه ما كان يبين الضعف من جهة راويه فهذا لا يسكت عنه أبو داود بل يوهنه غالبا، وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته، والله أعلم. يعني إذا اشتهر ضعفه بين الناس ما يحتاج يبين، إذا كان حديث معروف شديد الضعف ومعروف ضعفه عند الناس مثل هذا لا يبين لأنه معروف ولا يحتاج إلى بيان. وهذه المراتب لأحاديث أبي داود منها ما خرجه الشيخان، ومنها ما خرجه أحدهما ورغب عنه الآخر، ومنها ما رغب عنه ولم يخرجاه وسنده جيد، هذا يحكم له كله بالصحة، لكن ما نزل عن ذلك قد يكون سنده أقل من حيث الضبط والإتقان يحكم له بالحسن، وقد ينزل عن ذلك فيحكم عليه بالضعف، وقد ينزل عن ذلك فيكون هو شديد الضعف وشديد الوهم الذي التزم أبو داود بيانه. يقول وانتهى بلفظه ومعروف من عوائد الحفاظ، ولقد قال بعض حفاظ الحديث إن الحديث إذا لم يكن عندي من 100 طريق فأنا فيه يتيم. فهذا الكلام الذي أوردته يعرف شرط أبي داود أو يعرف شرط أبي داود، ومن أحب الكشف عما سكت عنه فهو أولى وأقرب إلى التحقيق التام، وهو طريقة أهل الإتقان من طلبة هذا الشأن. وأعون كتاب على ذلك كتاب الأطراف للحافظ الكبير جمال الدين أبي الحجاج المزي لمعرفة الطريق الحديث، يعني كتاب تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف تبين لك تخرج لك الحديث من أبي داود وغير أبي داود، فتقف على أطرافه وعلى طرقه في غير أبي داود، فإذا يجمع لك الطرق من الكتب الستة فأنت وأنت تنظر في جميع هذه الطرق لا شك أنه يتبين لك من ما لا يتبين لك مما لو اقتصرت على سنن أبي داود. يقول أعوان كتاب على ذلك كتاب الأطراف للحافظ الكبير جمال الدين أبي الحجاج المزي لمعرفة طريق الأحاديث، وكتاب الميزان للذهبي للكشف عن أحوال الرجال، وأقرب منهما مختصر الحافظ عبد العظيم المنذري لسنن أبي داود، فإنه تكلم على جميع ما فيه ما يحتمل الكلام، وبين ما فيه مما في الصحيحين وغيرهما مما صحاه وحسنه أبو عيسى الترمذي، وجود الكلام على حديثها غاية التجويد، وجاء كتابه مع كثرة فوائده صغير الحجم لم يزد على مجلد. هذا مختصر المنذري لسنن أبي داود، يتكلم على الحديث ويسكت عن ما لا يحتاج إلى كلام، كتابه نافع جدا. ويبقى أن المعول أولا وآخرا على النظر لمن كانت لديه أهلية النظر في المتون والأسانيد، فكم من حديث سكت عنه أبو داود، سكت عنه منذري واستدرك عليهما وضعف. وكم من حديث ضعفه أبو داود وهو عند غيره صحيح. قال رحمه الله تعالى فصل في شرط النسائي، أو شرط فصل في مزيدة، هذه من المحقق في جميع الأبواب اللاحقة. شرط النسائي: واعلم أن من الناس من يفضل كتاب النسائي في القوة والصحة على سنن أبي داود. نعم، شرط النسائي في الرجال قوي، حتى قال بعضهم إنه أقوى من شرط مسلم، لكن الواقع يرده ولو قيل ذلك، ولو تشدد النسائي نظريا، إلا أنه من الناحية العملية يوجد في كتابه ما يوجد في سنن أبي داود الترمذي من أنواع الحديث، ففيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف، وليس بقليل يعني، وإن كان يعني أنظف من الترمذي أسانيد ومتون، لكنه مع ذلك الضعيف يوجد فيه. وأعلم أن من الناس من يفضل كتاب النساء في القوة والصحة على سنن أبي داود، وقد روي أن له شرطا أعز من شرط البخاري. يذكر عنه مثل هذا، فهو متشدد من حيث التنظير، لكن التطبيق وواقع كتابه يرد هذا الكلام، ولكنه لم يصح لي عنه دعوى ذلك، ولا ذكر ذلك الحافظ بن الصلاح في علوم الحديث، ولا الحافظ زين الدين بن العراقي في التبصرة، بل نقل زين الدين في التبصرة عن ابن مندى أن شرط النسائي أن يخرج حديث من لم يجمع على تركه، من لم يجمع على تركه، يعني ولو ضعفه كثير من أهل العلم لكنهم ما أجمعوا على تركه يخرج حديثه. ولا شك أن هذه سعة في الخطو وتساهل شديد. ولذا قال زين الدين ابن الحافظ العراقي: هذا مذهب متسع. ذكر ذلك الذهبي في تذكرتي في ترجمة النساء على ابن طاهر عن سعد بن علي الزنجاني قوله والله أعلم. وقال في النبلاء في ترجمة النساء إن ذلك صحيح، وقال في النساء: وأحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم والترمذي وأبي داود، وجار في مضمار البخاري وأبي زرعة. وقد تكلم الحافظ سراج الدين في أول بدر المنير على شرطه، واستقصى كلام الحفاظ فيه، ورأى أبو السعادات بن أثير بمقدمة جامعه أن النسائي سئل عن حديث سننه الكبرى أصحيح هو، فقال لا. فقيل له اختصر لنا الصحيح منه وحده، فصلنا بكتاب المجتبى واختصر به على ذلك الصحيح ما في السنن انتهى. أبو النسائي ألف كتابه السنن الكبرى، ثم قيل له: هل كل ما فيه صحيح؟ قال لا. فقيل له: أفردنا الصحيح، فصنف الصغرى المسمات بالمجتبى. ومن أهل العلم من يرى أن الصغرى ليست من صنيع النسائي، وإنما من صنيع الراوي عنه ابن السني، وإنما هي من صنيع ابن السني. على كل حال، الكلام المذكور وأن المجتبى خلاصة للسنن الكبرى هذا كلام ليس بصحيح، فالأحاديث الموجودة فيها ضعف في الكبرى موجودة في الصغرى، لكن ميزة سنن النسائي التي تميز بها من سائر عن سائر الكتب، وهي التي رفعت شأن النسائي عند الأئمة وجعلوه في مصاف البخاري وأبي حاتم وأبي زرعة، وليست في مصاف مسلم وأبي داود والعلل. فكتاب النسائي أشبه ما يكون بكتب العلل، فيشير إلى علل خفية وعلل ظاهرة، شيء يعني مذهل. وما تراجمه التي يريدها في كتابه إلا هي من قبيل هذا الباب، من باب العلل والاختلاف على الرواة. ولا شك أن هذا يعطي الكتاب ميزة لا توجد لغيره. قلت والمجتبى هو السنن الصغرى، فلهذا يقول المحدثون رواه النسائي في السنن الكبرى، وهذا يقوي أنه لا يجوز العمل بحديث السنن الكبرى من غير بحث، وأما السنن الصغرى مسمات بالمجتبى بكتاب المجتبى فيجوز، ولعلها هي التي فضلت. لكن قال الذهبي في ترجمة النسائي من النبلاء أن هذه الرواية لم تصح، بل المجتبى اختصار ابن السني. تلميذ النسائي قال وهذا الذي وقع لنا من سننه سمعته ملفقا من جماعة سمعوه من ابن باقة بروايته عن أبي زرعة المقدسي سماعا لمعظمه وإجازة لفوت له محدد في الأصل. قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن حميد الدوري قال أخبرنا القاضي أحمد بن حسين الكسار قال أخبرنا ابن السني عنه. قال وكتاب خصائص علي داخل في سننه الكبير، وكتاب عمل يوم والليلة من جملته في بعض النسخ، فمن أحب البحث عن حديثه والكشف عن رجاله استعان بمطالعة أفراد المزي وميزان الذهبي كما تقدمت الإشارة في ذلك في سنن أبي داود. يعني من أراد الحكم على حديث في السنن أن يجمع طرق هذه الأحاديث، يجمع طرق هذه الأحاديث ثم بعد ذلك ينظر في أسانيدها من خلال كتب الرجال، ومن أهمها تاريخ البخاري أو تواريخ البخاري، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، الثقات لابن حبان، الكامل لابن عدي، ثم بعد ذلك ميزان الاعتدال ومأخوذ من الكامل، لسان الميزان ومأخوذ من الميزان، الضعف للذهبي أكثر من كتاب، ثم ما دار في فلك الكتب الستة، الكمال الحافظ عبد الغني المقدسي، ثم تهذيبه للحافظ أبي الحجاج المزي، ثم تذهيبه للحافظ الذهبي، ثم الكاشف للذهبي أيضا، ثم تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر، ثم تقريب التهذيب له، ثم الخلاصة. وهذه كلها تدور في فلك الكمال للحافظ عبد الغني. ثم بعد هذا شرط ابن ماجه، شرط يقول أما سنن ابن ماجه فإنها دون هذين الجامعين، والبحث عن أحاديثها لازم، وفيها حديث موضوع في أحاديث الفضائل. نعم، سنن ابن ماجه هي أنزل السنن، حتى أن كثير من أهل العلم لا يعدونها في الكتب الستة، لا يعدونها في الأمهات. أول من اعتبرها من الكتب الستة أبو الفضل ابن طاهر في الأطراف وفي شروط الأئمة، وكانوا يعدون السادس الموطأ. ولذا تجدون في جامع الأصول ما تجدون لابن ماجه ذكر، وإنما تجدون مكانه الموطأ. ومنهم من يرى أن السادس الدارمي لعلو أسانيده ونظافة متونه، بينما سنن ماجه فيها الكثير من الضعيف، وفيها من شديد الضعف أكثر، وفيها أيضا من الموضوع شيء. يقول أما سنن ابن ماجه فإنها دون هذين الجامعين، والبحث عن أحاديثها لازم، وفيها حديث موضوع في أحاديث الفضائل. وقد ذكر الذهبي في ترجمة أو في تذكرة الحفاظ أن ابن ماجه ثقة كبير متفق عليه محتج به معروف له معرفة وحفظ إلى قوله وسنن أبي عبد الله، يعني ابن ماجه كتاب حسن لولا ما كدره بأحاديث وهي ليست بالكثيرة. انتهى كلام حافظ الذهبي. وقال في ترجمته في النبلاء وقول أبي زرعة لعل ذلك لا يكون فيه تمام 30 حديثا مما في سنده ضعف ونحو ذلك، إن صح فإنما عنا ب30 حديثا الأحاديث المطرحة الساقطة. وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة لعلها نحو 1000 حديث. وقال فيه كان حافظا ناقدا صادقا واسع العلم، وإنما غض من رتبة سننه ما فيها من المناكير وقليل من الموضوعات، وإنما أراد الذهب بقليل الأحاديث الباطلة. وأما الأحاديث الضعيفة في عرف الحديث ففيه قدر 1000 حديث منها كما ذكره في النبلاء بترجمة الماجة، وقدر الباطل 20 حديثا فيحرر من النبلاء. إذا ثبت هذا فإن سنن ابن ماجة دون بقية السنن، وفيه الضعيف كثير لعله يبلغ 1000 أو يزيد، وفيه الموضوع أيضا، وفيه الساقط والمتروك والمطلع شيء كثير يعني. ويبقى أن ابن ماجه إمام، وكتابه كتاب مفيد عظيم فيه زوائد على الكتب 5، وقد عرضه على أبي زرعة. أبي زرعة عرض عليه ابن ماجه كتابه وقال لو اطلع عليه محمد بن إسماعيل لأحرق كتابه عن البخاري. ولا شك أن هذا من باب التشجيع، من باب التشجيع، يشجع طالب العلم، وبالنسبة لأبي زرعة طالب علم، فيشجعه بمثل هذا ليترقى في المزيد من هذا العلم، بخلاف من يؤتى إليه بكتاب فيقول له تزبزبت قبل أن تحصرم وما زلت في بداية الطلب، ومثلك لا يؤلف، مثلك يغر الناس. هذا تحطيم، يعني يحث طالب العلم على التأليف، يحث أيضا على التدقيق والتحقيق وعدم العجلة في النشر والاستشارة فيما يكتب وفيما يذر. الحث لا بد منه طالب العلم، لأن التأليف من أعظم ما يعين على التحصيل، من أعظم ما يعين على التحصيل، لكن لا بحيث لا يغر الناس، لا يغر الناس بتأليفه بحيث يشغلهم ويصرفهم عما ينفعهم مما هو أنفع من كتابه. وألف شخص من أهل هذه من أهل البلد كتابا في شرح المحرر، فعرض على بعض على واحد من أهل العلم الكبار في هذا الفن في الفقه، فقال أريد أن تسمي هذا الكتاب، فأعطاه الكتاب، الشيخ صفح الكتاب، فلما جاء إليه قال ما يحتاج إلى اسم، سمه أنت، أنت أبوه سمه. قال لا يا شيخ، لا بد أن تسميه. قال اكتب كفيف الشيخ القول المكرر في شرح المحرر. يعني فرق بين مثل هذا وتشجيع أبي زرعة، شتان بين هذا وهذا. أظن الكاتب هذا ما كتب بعده ولا كلمة ولا ورقة في العلم، انتهى خلاص. بينما لو شجع وقيل له عدل كذا وانتبه لكذا وراجع كذا ولا تستعجل في النشر، خله عندك راجعه لك 10 سنين، كل سنة يزيد علمك ويتغير اجتهادك، يعني يمكن. قال رحمه الله فصل في شرط الترمذي، وأما جامع الترمذي فلم يتعرض لشرطه لأنه قد أبان عن نفسه وذكر الصحيح والحسن والغريب، وما لم يصححه ولا يحسنه فالظاهر أنه عنده ليس بحجة. فمن أحب أن يعتمد على ما لم ينص الترمذي على صحته وحسنه لزمه البحث. وقد صنف حديث غير واحد من الحفاظ وكتب التفاسير والرقائق كالترغيب والترهيب والفقه والأصول غيرها تشتمل على كثير من الحديث، و جميع ذلك موقوف على البحث والنظر في الرجال عند من لا يقبل المرسل، وللمرسل شروط تأتي في بابه إن شاء الله تعالى. فبالجملة من روى حديثا من أئمة الحديث أو غيرهم من الفقهاء وسائر أهل العلم فإنه لا يجوز القول بصحة الحديث بمجرد رواية من رواه، لأنه عرف عن كثير من أهل العلم أنهم يروون الأحاديث الضعيفة، يروونها بأسانيدها فيبرؤون من عهدتها. وإن كان الراوي في أرفع مراتب الثقة إلا بنص على صحته وحده، يعني لو وجدنا حديثا في كتاب المسند للإمام أحمد، إمام أهل السنة وحافظ الأمة وعلم الحديث، ومع ذلك تجد في مسنده الأحاديث الضعيفة. وإن كان الراوي في أرفع مراتب الثقة إلا بنص على صحته وحده، أو على صحة كتاب هو فيه، أو يرسله بصيغة الجزم عند الزيدية والمالكية والحنفية كما سيأتي في المرسل، يرسله، لأن الحنفية والمالكية يحتجون بالمراسيل، وكذلك الزيدية، وهذه نستفيدها من هذا الكتاب إذ لا توجد في كتب المصطلح. إنما المعروف عند الحنفية والمالكية الاحتجاج بالمراسيل، ولذلك تجد موطأ الإمام مالك مملوء بالمراسيل، مع أنه معروف حديث موصولة في الصحيحين وغيرهم، ومع ذلك هي مرسلة في الموطأ. واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. فأما مجرد الرواية فليس طريقا إلى تصحيح الحديث لعدم إشعارها بذلك، ولأن أكثر الثقات ما زالوا يروون الأحاديث الضعيفة. وسوف يأتي ذكر هذه المسألة، وإنما ذكرت شروط أهل السنن كلهم، وإن لم يكن ذلك من جملة علوم الحديث، لأن ابن الصلاح وزين الدين ذكروا شروط البخاري ومسلم وأبي داود والمستدركين على البخاري ومسلم مستخرجين لأحاديثهما، وذكر زين الدين شرط النسائي باختصار كثير، فرأيت ذكر شروطهم الجميع ذكر شروطهم شروط الجميع أكثر مناسبة، والله أعلم. ثم قال بعد ذلك شرط المسانيد. المسانيد ما ترتب فيه الأحاديث على الصحابة، هذا الاصطلاح العام كمسند أحمد والطيالسي وغيرهما. المسانيد كثيرة ترتب فيها الأحاديث على الصحابة، بخلاف الجوامع والسنن والصحاح فهي مرتبة على الأبواب. ولذا يقول أهل العلم أن درجة رتبة المسانيد دون منزلة السنن، لأن الحافظ يقول حافظ العراقي ودونها في رتبة دون السنن، ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلاء. شو أنا يدعى الجفلاء؟ يدعى الحديث بالعموم لا بالخصوص. لماذا؟ لأن صاحب السنن يترجم بحكم شرعي، باب جواز كذا، باب منع كذا، باب كراهية كذا، يترجم بأحكام شرعية، فيورد تحت هذه الترجمة أقوى ما يجد، لن يترجم بحكم شرعي ثم مع ذلك يأتي بحديث ضعيف وعنده أقوى منه، هذا معروف. لكن الذي يترجم باسم صحابي حديث أبي بكر، حديث عمر، حديث ابن مسعود، حديث ابن عباس، فهو يذكر تحت هذه الترجمة ما وقع له من أحاديث هؤلاء، ولا يلزم أن يكون أجود ما يقع له، لأنه لم يترجم بحكم شرعي ليستدل له، إنما يترجم بترجمة راوي يذكر ما ورد عنه. ولذا قالوا إن مرتبة المسانيد نازلة عن مرتبة السنن، ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلة، كمسند الطيالسي وأحمد، وعده للدارمي انتقدا. مسند الإمام أحمد مسند بلا شك مرتب على الصحابة وكذلك الطيالسي. أما قوله مسند الدارمي يعني من الصلاح فهذا منتقد عليه، لأن الدارمي مرتب على الأبواب لا على المسانيد، وإن كان قصده بمسند الدارمي الذي أشار إليه الخطيب في ترجمته من التاريخ حيث قال له المسند والجامع فيحتمل. قال واعلم أن المسانيد دون السنن في القوة وأبعد منها عن رتبة الصحة، وشرط أهلها أن يفردوا حديث كل صحابي على حدة من غير نظر إلى أبواب، ويستقصون جميع حديث ذلك الصحابي كله سواء رواه من يحتج به أو لا، فقصدهم حصر جميع ما روى عنه كمسند أبي داود الطيالسي، ويقال أنه أول مسند مصنف. نعم إذا نظرنا إلى وفاة مؤلفه قلنا أول مسند لأن صاحبه توفي سنة 204 والإمام أحد 241 وهكذا. وإذا نظرنا إلى من جمعه وجدناه من جمع يونس ابن حبيب الراوي عن أبي داود فلا يكون حينئذ أول مسانيد. ويقال أنه أول مسند صنف، ومثل مسند أحمد بن حنبل وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي بكر البزار وأبي القاسم البغوي وغيرهم، ومن أوسعها مسند بقي بن مخلد ومسند الحافظ البارغ أبي الحسين بن محمد الماسرخسي. قال الذهبي فرغ مهذبا معللا في 3000 جزء، لكن الجزء يعني كراسة جزء حديثي يعني. وهذه المسانيد الكبار هي التي يذكر فيها أطراف الأحاديث وما لها من المتابعات والشواهد التي اختصرها أهل الصحاح والسنن تسهيلا على الطالبين. قال زين الدين وقد عد ابن الصلاح مسند الدارمي في جملة المسانيد فوهم في ذلك أنه مرتب على الأبواب لا على المسانيد، وعده للدارمي انتقد. وعرفنا أنه إن كان يريد بالدارمي المسند الذي أشار إليه الخطيب غير الجامع فكلامه متجه. هذه المسانيد يقول وهذه المسانيد الكبار التي يذكر فيها طرق الأحاديث وما لها من المتابعات والشواهد التي اختصر أهل الصحاح والسنن. أحاديث الكتب الستة تحتاج أحيانا إلى ما يبين معانيها لأن اللفظ الذي أورد فيها مختصر ويورد في غيرها مطول، تحتاج أيضا إلى ما يشهد لها ويتابع راويها لترتفع من الضعف إلى الصحة. وعلى كل حال المسانيد فيها طرق كثيرة جدا لهذه الأحاديث، ومن أعظمها مسند الإمام أحمد بن حنبل، إلا أنه لترتيبه على المسانيد جعل الفائدة منه ليست بالسهلة، فاجتنبه كثير من طلاب العلم. وقد قام الحافظ ابن عروة المشرقي فرتب أحاديث المسند على صحيح البخاري بكتاب سماه الكواكب الدراري. الكواكب الدراري هذا في 120 مجلد، رتب المسند على صحيح البخاري وشرحه، لكن طريقته في الشرح انه اذا مرت به مسألة فيها مصنف لشيخ الإسلام كتب المصنف كامل، فيها مصنف لابن القيم كتب المصنف كامل، فيها مصنف لابن رجب أدخله كاملا. كثير من كتب شيخ الإسلام التي طبعت قديما إنما طبعت من هذا الكتاب، استلت من هذا الكتاب. وحفظ لنا ابن عروة كثير من مؤلفات شيخ الإسلام وابن القيم بهذه الطريقة، لأنه وجد في وقت تحرق فيه كتب شيخ الإسلام ابن القيم. وترتيبه للمسند مع تعليقه عليه في 19 جزءا من 120، ثم بعد ذلك شرحه بشرح أوسع مجلدات كثيرة أدخل فيها هذه الكتب، والآن يسعى في تحقيقه وطبعه، وأنجز منه مقدار 4 مجلدات، الأول والثاني، 12 والـ19. مقصود أنه عمل جيد. أنا اطلعت على ما المجلد الأول والثاني وقارنتها بصحيح البخاري، وجدت أن الذي يقرأ في البخاري لا غنى له عن هذا الكتاب، كله من المسند، هي أحاديث المسند، لكن أين تجد هذه الرواية؟ أينما تجد ما تحتاجه من هذه الروايات في المسند، وما يدريك أنه روي في المسند بهذا الطريق. المقصود أن كتاب عروة غاية في النفع. هناك أيضا ترتيب للمسند من قبل الساعاتي فتح الرباني، لكنه اختصر الكتاب، حذف الأسانيد وحذف التكرار، والناس في غاية الأهمية وفي غاية الحاجة إلى ذكر الأسانيد والتكرار. أيضا أخونا الشيخ عبد الله القرحاوي رتب المسند في كتاب أسماءه المحصل، سلك فيه طريقة الفتح الرباني، إلا أنه ذكر الأسانيد وذكر المكررات، فأحسن، يعني تلافى ما وقع في فتح الرباني، لكن ترتيب المسند على صحيح البخاري هذا فتح حقيقة لابن عروة، هو ما اطلعنا عليه يدل على أن الكتاب في غاية العظمة، لكن مع الأسف أن الكتاب فيه خروم، يعني في 120 وجد منها 83 مجلد، والبحث جار عن البقية، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.